إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، ما زال يكاد للإسلام ظاهرا وباطنا منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة المباركة العظيمة، وهذا الكيد لا يتوقف لحظة واحدة ولن يتوقف ما بقي مؤمن على ظهر الأرض. فالصراع بين الحق والباطل صراع ليس له أمد معلوم يتوقف ليستريح أهل الحق من أهل الباطل، ولكن هذا الصراع يمتد إلى آخر الأزمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نهاية هذا الزمان سوف يكون يوم أن يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فشرار الخلق موجودون في كل عصر وزمان، وما يكاد به أيها الأحبة للإسلام تارة يكون ظاهرا وتارة يكون خفيا، تارة يكون من أعداء الإسلام الحقيقيين المعروفين لكل واحد، وهم الكفار واليهود والنصارى والمجوس والملاحدة وغير هؤلاء، وتارة يكون عن طريق المبتدعة المحرفين وعن طريق الضلال المزورين الذين ينقضون على تعاليم دين النبي صلى الله عليه وسلم فيقلبونها رأسا على عقب. أيها الأحبة، العداء الظاهري عداء، وإن بدا صعبا وإن تحركت له جيوش، إلا أنه عداء إذا قورن بعداء من يكون من جسد أمة الإسلام فحينئذ يهون الخطب، لأن المسلمين لا يحتاجون إلى من يذكرهم بأن المشركين أعداء لهم، وبأن الكفار أعداء لهم، وبأن اليهود والنصارى لن ترضى عن هذا النبي وهذا الدين حتى يتبع ملتهم كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا العداء أيها الأحبة كان في ظهور عظيمة وأزمنة مدينة، كم تحركت جيوش لاستئصال الإسلام والمسلمين، وكم رفعت سيوف، وكم تآلب الناس على الإسلام والمسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، والجيوش تتحرك من أجل النيل من الإسلام والمسلمين. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ظهره كله بين غزاة وغزاة وبين سرية وأخرى، عاش مجاهدا صلى الله عليه وسلم بسيفه وسنانه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وتولى الأمر من بعده أبو بكر رضي الله عنه. وقد عشنا مع حياته المليئة بالجهاد وخلافته التي لم يفطر رضي الله عنه عن أن يرفع سيفه وأن يجهز جيوشه حتى يرد أعداء الإسلام من الخارج ومن الداخل، فعاش حياة طيبة مباركة ملأها بالجهاد، رغم أن خلافته لم تدم إلا سنتين وقليل، ومع ذلك عاشها رضي الله عنه في جهاد عظيم، حتى أسس الله تبارك وتعالى بهذا الدين وثبت بأبي بكر رضي الله عنه الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهاده واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه وقوته وعنفوانه في الحق، حتى صار رضي الله عنه أعظم المسلمين جرأة وإقبالا وشجاعة، فهو الذي حرق الجيوش من هنا وهناك. تلك شخصية أثرت في التاريخ، لكن تأثير أبي بكر رضي الله عنه العظيم المبارك الذي خضعت له الرقاب والذي يكون في ميزان حسناته عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، إنما كان مواجهة للنوع الأول من الأعداء، وهم الأعداء الذين تحركت لهم الجيوش فحصد رقابهم وأعاد إلى الإسلام هيبته التي كادت تفقد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيوش تحركت هنا وهناك إلى العراق، إلى دمشق، إلى حمص، إلى هنا وهناك، حتى قضى حياته رضي الله عنه مجاهدا في ذلك. لكن أين البدع في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ أين البدع؟ لم تكن هناك بدع، بل كان المسلمون على قلب رجل واحد، كلهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ارتد منهم قد ارتد في وضح النهار، منع الزكاة أو ارتد عن دين الإسلام فكانت عداوته واضحة، لم يلبس في دين الله سبحانه وتعالى، لم يخلط أمرا بأمر، فقام أبو بكر رضي الله عنه مجاهدا بهذا حتى أراح الله تبارك وتعالى المسلمين من شر هؤلاء المرتدين. معنا أيها الأحبة رجل في هذا اليوم، لا نقول هو فاروق الأمة، فإن فاروق الأمة فضله معلوم ومعروف، لكننا ننتقي عبر الأزمان لنبين خيرية هذه الأمة، وأن الخير فيها بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. لا يمكن لهذه الأمة أن يخمد الحق فيها وأن تنتهي سلسلة الصادقين عبر عصورها من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في هذه الأمة المباركة. تعالوا بنا لنأخذ شخصية أخرى أثرت في التاريخ أيما تأثر، ونصر الله تبارك وتعالى بها الإسلام في عصر كانت الأمة في حاجة إلى رجال صادقين، إلى رجال ناصحين، كاد الحق يذوب بين الناس لولا ما قام به هذا الرجل، كما قام أبو بكر رضي الله عنه في صدر أمة الإسلام ليواجه عدوا آخر ما ألده وما أشده وما أعظمه ضراوة، ولكن الناس لا يلتفتون إليه. إنه عداوة أهل البدع، عداوة أهل البدع الذين لا يألون جهدا في أن يبعدوا هذه الأمة عن منبعها الصافي وعن دينها الخالص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم أيها الأحبة تكرارا ومرارا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا التفرق أكان في عهد الصديق رضي الله عنه أم كان المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة؟ كان المسلمون جماعة واحدة، لم تكن هناك في عهد الصديق جماعتان، ولا في عهد عمر رضي الله عنه جماعتان ولا طائفتان، بل جماعة واحدة وطائفة واحدة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، حتى قتل فاروق الأمة رضي الله عنه وقد كان السد المنيع والباب المغلق الموصد الذي لما كسر فتح على المسلمين باب الشرور، وفتح على المسلمين باب البدع والضلالات، وقام أهل البدع والانحرافات، وبدأت بزوغ هذه البدع لتحطم في جسد أمة الإسلام، لا تراعي فضل ذي فضل ولا تراعي قدر ذي قدر، وإنما إذا قامت البدع ماتت الفضائل، فإنهم لا يردعهم تبشير النبي لأحد بالجنة أو تبشير النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضله، ولو كان من أعبد الناس وأتقى الناس وأخلص الناس، فإنه أمام سيف أهل البدع لا يراعون فيه إلا ولا ذمة. وتولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، ومن عثمان؟ ذو النورين الذي تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من الفضائل ما له. تعلمون فضل عثمان وقدر عثمان رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي أنفق جل ماله حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء في مال بذله وأنفقه في وقت عسرة وشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره ما فعل بعد اليوم. كانت هذه العبارة كافية أن لو زل عثمان أن تغفر له أمة الإسلام، ولكن أن لأمة تمكنت البدع والخرافات والضلالات منها أن تراعي في عثمان هذا الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت هذه الطائفة وقامت هذه الفرقة وذبحت عثمان رضي الله عنه بسكين حاد لم يراع فيه إلا ولا ذمة ولا فضلا ولا كرامة، وذبح عثمان رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العدو الخفي، هؤلاء هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، ولكن أكثر الناس لا يلتفتون إلى خطر البدع في الأمة وإلى خطر الانحراف في دين النبي صلى الله عليه وسلم. العدو عندهم اليهود والنصارى، العدو عندهم المشركون والكفار، أما أهل البدع أن لهم أن يلتفتوا إلى خطرهم، وهم في أكثرهم يعيشون على البدع ليلا ونهارا سرا وجهارا. فبأي سيف قتل عثمان رضي الله عنه؟ أليس بسيف أهل البدع؟ من الذي قتل عثمان؟ اليهود أم النصارى؟ الكفار أم المشركون أم المجوس أم الشيوعيون؟ من الذي قتل عثمان؟ وبأي سيف قتل عثمان؟ إنه بسيف أهل البدع والانحرافات والضلالات، يحسبون أنهم يحسنون صنعا تقربوا إلى الله عز وجل بذبح هذا النبي، بذبح هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وتولى الخلافة من بعده من؟ تولى الخلافة من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن علي بن أبي طالب؟ صاحب الفضائل والسجايا، من أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه علي رضي الله عنه من الصبيان، أسلم وهو صبي، أسلم وهو صغير، وقام مقاما عظيما. فلما اجتمعت قريش حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله في قصة معروفة تعرفونها جميعا، فمن الذي نام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ومن بين أيديهم، وقد طمس الله عز وجل على أعينهم وضرب عليها الغشاوة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي تركه مكانه؟ إنه علي. والذي تركه النبي مكانه يتعرض للقتل، قد تدخل قريش فتقتله ومع ذلك لا يبالي علي، صاحب البطولات والفضائل منذ صغره قبل أن يبلغ، فما بالك بعدما بلغ. إنه الرجل الذي لاطفه النبي وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال قوم: ما تركك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقلة شأنك أو كذا، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي له؟ قال له: يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما أتى موسى ربه عز وجل وخلف على قومه هارون، خرج النبي وخلف وراءه علي رضي الله عنه. فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وخاطبه النبي بلطف ورفق، ومع ذلك قتل علي رضي الله عنه وهو يريد الصلاة، فما الذي قتله؟ وبأي سيف قتل علي رضي الله عنه؟ إنه قتل بسيف أهل البدع، أهل الخرافات. هل قتل عليا سيف اليهود؟ هل قتل عليا سيف النصارى؟ هل قتل عليا رضي الله عنه سيف الكفار والوثنيين والمشركين؟ أبدا، وإنما قتل بسيف أهل البدع، بأهل البدع والضلالات والانحرافات. بل قامت الخوارج كلها وهم قوم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون حتى تحقروا صلاتكم إلى صلاتهم، ويصومون حتى تحقروا صيامكم إلى صيامهم، ويقرؤون القرآن حتى تحقروا قراءتكم أيها الصحابة إلى قراءتهم. ومع ذلك قال النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وكادوا لدولة الإسلام، وألبوا على علي رضي الله عنه حتى قتل علي رضي الله عنه بسيف الخوارج، بعدما دارت الحروب بينه وبينهم زمانا، ثم قتل بسيف الخوارج. ومن الخوارج؟ قوم يصلون، قوم يزكون، قوم يصومون، قوم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن في هذه الأمة، يقرؤون القرآن ويقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه من البدع والخرافات، آه من الضلالات، آه من الأفكار المنحرفة. هذه أخطر على أمة الإسلام من خطر اليهود والنصارى. ولكن للأسف الشديد، كثير من الناس يلتفت إلى هذا، ويظن أن عباءة الإسلام عباءة واسعة تشمل كل منحرف وكل ضال، فكل من نطق الشهادتين فقد سلم من التبعة والمؤاخذة ولا ملامة عليه. لو كان كذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، كلها في النار إلا واحدة. لماذا يقول النبي كلها في النار وهم من هذه الأمة، وهم من جسد هذه الأمة، وهم ينطقون الشهادتين، وهم يصلون ويصومون؟ فدل هذا على خطر الفكر وخطر المنهج المنحرف وخطر أهل البدع. فإن أهل البدع ولو طالت لحاهم وقصرت ثيابهم لا يراعون في المؤمنين إلا ولا ذمة. من في الأمة سيبلغ قدر عثمان؟ من في الأمة سيبلغ قدر علي؟ ومع ذلك قتل علي رضي الله عنه وقتل عثمان رضي الله عنه، والسبب في ذلك الفكر المنحرف. لهذا نحن نهيب بشباب المسلمين، ونحن نهيب برجال المسلمين ونساء المسلمين. احذروا أهل البدع، احذروا أهل الخرافات. لا يكن الواحد فينا مغفلا، ولا يكن الواحد فينا ساذجا يظن أن الرجل طالما أنه صلى وخطب على المنبر وفتح كتابا وعلم أنه بذلك يكون قد نجا، وأنه بذلك يكون على الصراط المستقيم. لا لا، قد يكون رأس طائفة، وقد يكون شيخ طائفة، ومع ذلك هو في الانحراف وفي الضلال. والتاريخ أخبر بذلك عن أناس كثيرين كانوا على صلاح، وكانوا على طاعة، وكانوا على قربة، ومع ذلك كانوا من أضل خلق الله. هذا ابن عربي صاحب الحلول والاتحاد، وابن فارض وابن 70، هؤلاء الذين ما كانوا يفرقون بين رب وبين عبد. هذا وصل بن عطاء، هذا الحلاج، هذا الجهم بن صفوان، هذا الجعد بن درهم، وكلهم من جسد هذه الأمة. ومع ذلك انحرفوا بالأمة انحرافا خطيرا. ولولا قيام أهل السنة والجماعة بالواجب عليهم وبنصرة السنة في كل عصر لتمكن أهل البدع. فاللهم اجعلنا وإخواننا من نصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذابين عليها. هذه مقدمة لشخصية اليوم، إنها الشخصية التي يعرفها كل واحد منا، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي قام في عصره مقاما رفيعا عظيما، كما قام الصديق في عصره فأحمد قام في عصره، لا أقول هذا من قبل نفسي، فهو القول المتواتر، قالوا لقد نصر الله تبارك وتعالى الإسلام يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد بن حنبل رضي الله عنه. إنه أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى، هو إمام أهل السنة والجماعة. من إمام أهل السنة والجماعة؟ في شخصية الصديق رضي الله عنه قد تميز بخصوصيات عظيمة، أعظمها بأنه صديق الأمة. فإذا قلنا من صديق الأمة، كان الجواب أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة. والسؤال الثاني، ومن إمام أهل السنة والجماعة في هذه الأمة؟ إمام أهل السنة والجماعة هذا لقب حازه رجل عند الإطلاق. قد يقال للرجل السني في عصر هذا من أئمة السنة، هذا إمام السنة في عصره. أما أن يقال إمام السنة بإطلاق، إمام السنة بإطلاق، إذا رأيت مسجدا مكتوبا عليه هذا مسجد إمام أهل السنة فهو رجل واحد، إذا رأيت كتابا مكتوبا فيه قال إمام أهل السنة فهو رجل واحد، فمن هذا الرجل الذي وصف بهذا الوصف العظيم المبارك؟ إنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وحق هؤلاء علينا أن نعرف فضلهم وأن نقضي معهم وقتا. تعرف الأمة من هؤلاء؟ انشغلت الأمة زمانا طويلا بمعرفة لاعب كرة القدم، وبمعرفة الفنانين والفنانات، وبمعرفة أشخاص يقولون بمنطلق العروبة والوطنية إنهم أثروا في الأمم، وقد يكون ملحدة أحيانا، وقد يكون خرافيين أحيانا. رجل يجلب مثلا على المسلمين وبال الغرب بثقافة تعلم هناك، يقولون هذا بطل التجديد، هذا بطل التجديد. وما جائزة نوبل التي يبذلها هؤلاء الغرب كل فترة لبعض رجال المسلمين إلا أكبر شهيد على هذا. من الذي يحوز جائزة نوبل للسلام؟ راجع هؤلاء الشخصيات، أهم الذين حفظوا القرآن والسنة وعلموها الأمة؟ لا. أهم الذين تركوا البصمات العظيمة الغالية في الحفاظ على دين المسلمين والحفاظ على سنة رسول الله؟ لا. وإنما هؤلاء من؟ أشخاص أراد الغرب أن يكافئهم، وأراد الغرب أن يستحث المسلمين على أن ينحو كل مسلم منحاهم. فهي شخصيات مشبوهة، شخصيات ليست بالمستقيمة. وما الغرب يكافئ أحدا وهو نصير دين الله؟ أظن هذه مسلمة لا تحتاج إلى كثير إعمال فكر في هذا الأصل. الغرب حينما يكافئ رجلا، يا ترى يكافئ من؟ يكافئ من؟ يكافئ أمثال أحمد بن حنبل؟ يكافئ أمثال الإمام مالك؟ يكافئ أمثال الإمام الشافعي؟ لا يكافئ الغرب إلا أناسا أتقنوا تنفيذ مخططاتهم، أو أثروا تأثيرا معينا في ناحية معينة من النواحي. هذا الغالب أن يكون من مكافأة هؤلاء. عاش المسلمون بطولات، وعرفنا رجالا وأسفنا أن عرفناهم في يوم من الأيام أو دخلوا إلى تاريخ المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولد سنة 164 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في القرون المفضلة رضي الله عنه. ولقد كان في صدر هذه الأمة المباركة، وله الفضائل والسجايا، أعظمها ما قام به رضي الله عنه وأرضاه في المحنة العظيمة التي استحق بها أن يكون رجل السنة الأول في هذه الأمة، الرجل المبارك في هذه الأمة، وهي محنة الخلافة العباسية من المأمون والواثق والمعتصم، حين أرادوا أن يجتالوا المسلمين عن منهجهم القويم في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ماذا كانت المحنة؟ وكيف حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الفضل في هذه المحنة، حتى نعلم ما قضايانا وقضايا أهل السنة. قضايانا قضايا أكل وشرب وحياة ودخل ورواتب ووظائف وترقيات، هذه قضايانا. وليعمل أهل البدع من ما يعملون. هل قام المسلمون مثلا وقالوا تعالوا نحاكم الصوفية على ما هؤلاء يحرفون في دين المسلمين ويجتالون المسلمين عن توحيد الرب سبحانه وتعالى، فيطوفون حول القبور وينذرون ويذبحون؟ أي مظاهرة وأي وقفة وأي احتجاج كان ضد الصوفية الذين أعادوا إلى الأمة دين أبي جهل وأبي لهب؟ ما حصل. ما قدم طلب، ما قدم معروض، ما قدم طلب إحاطة. نريد مناقشة الصوفية الذين يعيدون دين أبي جهل. لئن سلبت في عروبيتك ومصريتك قمت وزأرت وقلت أنا مصري أفتخر بذلك، لكن أين دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قمنا بطلب إحاطة نريد أن نناقش رئيس الطرق الصوفية لأنهم إنما يبنون المساجد على القبور ويريدون إعادة دين أبي جهل؟ ما حصل. هل منا من يعرف المعتزلة العقلانيين الذين أدخلوا العقل في الشريعة وصاروا يحكمون على النصوص بمقتضى العقل؟ وهؤلاء هم الذين قاموا بالفتنة أيام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا يزال هؤلاء موجودين إلى الآن في تقديم العقل على النص. ولقد أخبرتكم القنوات الفضائية وطالعتكم وسائل الإعلام كل فترة بأمثال هؤلاء. منهم من ينكر النسخ، ومنهم من ينكر حد الرجل في القرآن، وهذا موجود وعلى القنوات الفضائية الآن موجودون. ومنهم من يتطاول ويقول هناك 600 حديث ضعيفة في البخاري تتلقاه الأمة بالقبول منذ أن صنفه البخاري وإلى الآن معروف حتى عند العوام يعظمون البخاري، يقول يعني هذا من البخاري يا شيخ، هذا من البخاري. ما زال هؤلاء يعظمون البخاري في نفوس المسلمين، ولكن كثير من الناس من هؤلاء يضعفون الأحاديث التي في البخاري. هذا رجل يقول هناك 600 حديث ضعيف في صحيح البخاري، يعني عصور الأئمة وعصور العلماء وعصور الجهابذة لم تكتشف هذه الأحاديث عند البخاري الضعيفة، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. ويأتي الآن هؤلاء الأقدام يقولون يوجد 600 حديث في صحيح البخاري، ويضعفون صحيح ما في صحيح البخاري، ويردون الأحاديث بمقتضى العقل، زي حديث الذبابة مثلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه، ما يشربه بدون غمس، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول نرد هذا، لأن هذا قذارة، ما يليق بالمسلمين أن يكون هذا في دواوينهم أبدا، مع أنه من علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات نبوته. فمن الذي أخبر النبي أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء؟ أكان عنده المختبرات أبدا؟ أكان عنده علم بهذا أبدا؟ هو أمي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أخبره؟ وشهد العلم الحديث بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو صادق عندنا، شهد هؤلاء أو لم يشهدوا هو صادق. لكن ردوا هذه الأحاديث، فهل يا ترى زأرنا وقمنا وانتفخت أوداجنا لماذا يعتدى على سنة نبينا وعلى تراثنا؟ من ذا الذي يضعف 600 حديث؟ طب ما جريمة من يضعف 600 حديث؟ جريمة من يكسر سنا لواحد معروفة، جريمة من يقطع إصبع معروفة، جريمة من يسب واحدا معلومة، لكن جريمة من يعتدي على أحاديث الرسول ما هي؟ وهل يؤرق مضاجعنا هذا؟ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في عصره إنما عرف بأنه إمام أهل السنة والجماعة لما واجه المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق. ما معنى كلام الله مخلوق؟ وأرجو أن نستوعب هذا. الله عز وجل تكلم ولا يزال يتكلم ربنا سبحانه وتعالى، كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، كلم آدم عليه السلام، كلم الله عز وجل جبريل عليه السلام، وهكذا. فكلام الله ثابت، الله يتكلم. كلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فقربناه نجيا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يوم القيامة ينادي آدم، يا آدم يا آدم أخرج بعث النار، فيكلم الله عز وجل آدم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتكلم ويسلم على عباده في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. فالله عز وجل يتكلم، وهل يليق بالله ألا يتكلم؟ المعتزلة قالوا الله ما يتكلم، الله ما يتكلم. طيب القرآن هذا، القرآن هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ القرآن هذا ألم يتكلم به الله؟ قالوا لا، الله ما تكلم بالقرآن، ولكن خلق الله أصواتا، خلق الله حروفا سماها قرآنا وأضافها إلى نفسه من باب إضافة التشريف، كما يقال بيت الله يبقى كلام الله. لكن هل بيت الله هذا صفة لله؟ أبدا. فقالوا الله ما يتكلم، وإنما خلق أصواتا سماها كلاما، وأقنعوا المأمون الخليفة العباسية بذلك، وبينوا له أن هذا هو الحق الذي لا يصلح غيره. ولقد كان المأمون مرتعا لذلك، فكان شخصية ذكية حادة الذهن وكذا، وهو الذي فتح عن المسلمين باب الشرور، فجاب من هنا وهناك كلام الفلاسفة وكلام اليونان، وأدخل على المسلمين عقائد الانحراف. لهذا كان أرضا خصبة يزرع المعتزلة فيها إنكار صفات الله تبارك وتعالى. إذن القضية هي قضية إيه؟ قضية أن المعتزلة قوم يقولون الله ما تكلم، الله سبحانه وتعالى ما تكلم. أئمة السنة يقولون الله تكلم بالقرآن، هذا القرآن كلام ربي، حروف صور آيات، هذا القرآن العظيم هو كلام ربي سبحانه وتعالى، وليس ككلام ربي كلام، ولا يماثل كلام الله عز وجل كلام على الإطلاق. إذن قضية تبدو سهلة عندكم، لكن هذه القضية كانت قضية صعبة في عصر المأمون، في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أتى المأمون بعلماء السنة، قتل من قتل، سجن من سجن، ذبح من ذبح، وهكذا. وأحمد رحمه الله تعالى ثابت لا يتأثر، ويقول ما قاله الله في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مات المأمون، وكان قد بعث إلى أحمد، لكن أحمد رحمه الله دعا الله ألا يلقى المأمون، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فمات المأمون، وأحمد رحمه الله تعالى في الطريق إليه. وجاء من بعده المعتصم فواصل نفس الفتنة، وضرب أحمد وسجن أحمد، وضرب بالسياط وسحب به في الطرقات على أن يرجع عن هذا القول أو يوافق ولو في الظاهر. أبدا، ثابت على قوله، ثابت على معتقده، وأهل البدع صاروا دولة ومع ذلك هو ثابت على معتقده. سبحان الله، سبحان من أتى المأمون رحمه الله تعالى اتزانا عظيما. فمن أتى أحمد رحمه الله تعالى اتزانا عظيما، فأحمد رحمه الله تعالى لا يوافق المأمون على قوله الكفري، ومع ذلك لا يأمر بالخروج عليه، ولهذا لما جاء الفقهاء إليه وقالوا نخرج على المأمون قال لا لا الدماء الدماء. قالوا إني أخشى الفتنة. قالوا يا أحمد ألست في فتنة؟ قال إنها فتنة خاصة، هذا المأمون سيذهب الله عز وجل به. فقال استريحوا انتظروا حتى يستراح من بر، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وفعلا ثبت أحمد رحمه الله تعالى وقال هذا خلاف الآثار حتى مات المأمون. وجاء المعتصم فواصل العذاب وواصل الإيذاء وأحمد على قوله حتى مات المعتصم. وجاء الواثق ثلاثة خلفاء وجاء الواثق فواصل الأمر وعذب أحمد وضربه على أن يوافق، أبدا ما وافق أحمد رحمه الله تعالى هذا الواثق. ومن كان يضمن لأحمد أنه سيبقى حيا حتى يتتابع عليه ثلاثة من الخلفاء، ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق يؤصلون للبدع يذبحون أهل السنة، وأحمد رحمه الله تعالى في مكانه وفي محله لا يتحول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كانوا يضربون أيها الأحبة حتى يغشى عليه ويناقشونه يناظرونه، لم يزد أحمد على قول واحد. واجه أحمد المأمون والمعتصم والواثق وأئمة البدع بقول واحد، ما هو؟ قال ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هذا. أنتم تقولون القرآن هذا خلقه الله، هاتوا نصا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الله أكبر الله أكبر. الاعتصام بالسنن، الاعتصام بالآثار، التمسك بالكتاب وبالسنة. والله لو تحولت الأرض كلها إلى معارضين للحق فلن يقوى واحد ولن يقف واحد في ساحات النزال ضد من يأتي بالأثر وضد من يأتي بالنص. وهذا ما لا يفقه كثير من الناس، ما لا يفقه كثير من الناس أن الاعتصام بالنص هو الذي ينقذ الأمة، لا اللجوء إلى الأهواء ولا الاستحسان ولا الآراء. أما رأينا الملمح البارز في حياة أبي بكر في الخطبة الماضية كان ماذا؟ لئن كان النبي قد قال ذلك فلا قد صدق. وهنا أحمد ماذا يقول؟ ائتوني بآية من كتاب الله أو من سنة رسول الله. وهذا الذي جعلني آتي بهذا التسلسل. لماذا اخترت أحمد بن حنبل؟ لأنه حلقة في سلسلة الصادقين، لأنه على الضرب. نعم لن يبلغ أحمد ولا بيت مثل أحمد ما كان عليه الصديق الأمة، ولكنه على ضربه ولكنه على منهجه. فأبو بكر يؤصل وأحمد يتربى على ما أصل الصديق، وأبو بكر تربى على ما أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصديقون إلى آخر الزمان، منهج واحد، رحم واحد. فقط لم يؤلف أحمد كتابا في الرد عليهم رضي الله عنه حال الفتنة، وإنما كان يواجه رغم المناظرات يضربون حتى يغشى عليه فيقيمونه، ومع ذلك يسألونه فيقولوا ائتوني بكتاب بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتابع عليه ثلاثة خلفاء، هذا أهلكه الله وهذا أهلكه الله وهذا أهلكه الله. وأحمد ثابت حتى أراد البعض يا أحمد طب وافق وافق في الظاهر، فقال انظر اذهب فانظر من خارج هذه الزنزانة. فذهب فوجد خلقا كثيرين كل قد أمسك بورقته وقلمه، فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت خلقا كثيرين يكتبون عنك. قال أتريد أن أضل هؤلاء؟ أتريد أن أضل هؤلاء؟ لقد قام أحمد رحمه الله تعالى مقاما عظيما. ولهذا نقول الأمة لا تبنى إلا بالصادقين، إلا بأهل السنة. لكن هذه المعركة بالذات معركة لا يعيها كثير من المسلمين. فقط العدو من حرك جيشا. لو حركت أمريكا جيشا على مصر الآن ماذا سيحصل؟ سوف نقوم وسوف نتحدث وسوف نفعل ونفعل ونفعل ونفعل. ليه؟ لأن أمريكا حركت جيشا. أما أن تحرك الصوفية، الجهمية، الروافض،
الذين نشروا الآن وينشرون مذهبهم في مصر التي كانت محرمة عليهم قبل ذلك، وصار بعض الحسينيات ويقفون عند قبر ما يلتفت أحد، ما يلتفت أحد ولا يقلق هذا أحد. وأنا عالم أنه قد يقول بعض الناس وبعض من يستمع هذه الخطبة: ما لنا ولأحمد، رجل عبر التاريخ، ما لنا ولأحمد وكذا. لأن حقيقة الصراع، حقيقة المعركة لا يعقلها كثير من الناس، ولكننا نبلغ، وعلى الله سبحانه وتعالى صلاح الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا ينصرن الله الحق مهما كانت قوة الباطل. إن هذا الصراع أخذ طبيعة واحدة منذ كان حق وباطل على وجه الأرض، يشتد الباطل، يعلو، يحصل إيذاء لأهل الحق، ولكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، العاقبة لأهل السنة. ونصر الله عز وجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين جاء الخليفة الرابع المتوكل، وقذف الله في قلبه الحق، قذف الله في قلبه الحق. وكان المتوكل مكافاة من الله لأحمد بل لأهل السنة قاطبة. ما كان يستطيع أحد بسهولة أن يتكلم بمنهج أهل السنة والجماعة أيام المأمون أو المعتصم أو الواثق، حتى جاء المتوكل فنصر الله تبارك وتعالى به الدين، وأعلى به كلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد من السجن، ونصر الله عز وجل أحمد، وخرج من هذه الفتنة ذهبا صافيا ناقيا، حاملا رسالة على رأسه: إن الحق لمنصور، مهما كان الرافع له فلان أو فلان أو فلان، فإن هذه أسماء تتغير عبر التاريخ، لكن القضية واحدة وفصول القضية واحدة. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ارتد من ارتد من العرب، وعاش المسلمون ضيقا شديدا في زمان أبي بكر بالمقاييس المادية، لن يحصل نصرة للإسلام ولو حصلت فبعد مرور زمان من السنين. ولكن نصر الله عز وجل أبا بكر في سنتين، وطهرت جزيرة، وعادت قبائل العرب تدين بدين الإسلام. ليس فهذا فحسب، بل يرسل أبو بكر إلى العراق، إلى الروم، إلى الفرس، ويواجه هؤلاء، كل ذلك في سنتين. وأحمد صبر، صبر أمام تطاول هذا الانحراف وأمام تطاول أهل البدع، والعاقبة كانت له رضي الله عنه، وخرج من هذه الفتنة حاملا تلك الخصوصية: إمام أهل السنة والجماعة. وهذا ما تكفل الله سبحانه وتعالى به عبر التاريخ أحمد رحمه الله تعالى. مع ذلك هو إمام الأئمة، هو الحافظ المقتدى به، هو الذي ملأ الدنيا علما وجاب الأرض رحلة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأذكر إخواني ونفسي بفضائل هذا الرجل، أو ببعض فضائله، على ألسنة أئمة الإسلام وعلماء الأمصار الذين شهدوا لأحمد رحمه الله تعالى بهذه الإمامة، لنعلم أن الإمامة في الدين ليست أمرا هينا وليست أمرا سهلا، ولكن كما قال ربي سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى: وهو أحد أئمة الإسلام، ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد، أفقه ولا أورع من أحمد. قال الذهبي قال هذا يعني عبد الرزاق، وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج، وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج، يعني أئمة كبار، ومع ذلك يقول عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. قال قتيبة بن سعيد أحد أئمة الإسلام وأحد أئمة المسلمين ومن أوثقهم وأعظمهم علما، قال قتيبة خير أهل زماننا ابن المبارك، ثم هذا الشاب يعني أحمد. فأحمد رحمه الله تعالى بدأ العلم وله 15 سنة، وبدأ الرحلة منذ 20 سنة، ومع ذلك تألق وحفظ مئات الألوف من الأحاديث، بل سيأتينا أنه حفظ 1000 حديث، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ هذا العدد، لكن قال العلماء أي من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، أي من الآثار عن الصحابة والتابعين، فحفظ 1000 حديث. 1000 حديث وصل. كم من 1000 يا أخواني؟ مليون، مليون حديث يحفظه أحمد. ليس جهاز كمبيوتر، وإنما هو صدر حفظ الله تبارك وتعالى فيه العلم، حتى صار أحمد الرجل الأثري في هذه الأمة، فلا يتكلم إلا بأثر ولا يتكلم إلا بنص. قال الخلال رحمه الله تعالى وحدثنا المروذي قلت لأحمد أكان أغمي عليك عند ابن عيينة؟ ابن عيينة لقيه أحمد رحمه الله تعالى وهو من أئمة المسلمين سفيان، وكان الناس يتكاثرون عليه حتى إن الطلاب كانوا يزدحمون عليه ازدحاما شديدا، ومرة ازدحم الطلاب في زقاق ضيق فسقط منهم من سقط مغمى عليه ميتا. فقال الخلال أكان أغمي عليك عند ابن عيينة؟ أي شهدت هذا الموقف؟ فقال نعم، في دهليزه زاحمل الناس فأغمي علي. وروي أن سفيان بن عيينة قال يومها قال كيف أحدث وقد مات خير الناس، أي مات طلبة عندي، كيف أحدث اليوم وقد مات خير الناس. سبحان الله، يزدحمون على ماذا؟ على أرغفة العيش؟ يزدحمون على ماذا؟ على التقديم على 5 أفدنة في هنا وهناك؟ يزدحمون على ماذا؟ قضية القوم قضية وقضيتنا قضية أخرى، هي في عهد الصديق، هي في عهد عمر، هي في عهد أحمد، هي في عهد ابن تيمية، وهكذا إلى آخر الزمان. وهذا يا أخواني لا ينبغي للإنسان أن يعيش كما تعيش الأنعام، كل قضيته الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. همك يا أيها الشاب أتزوج، شقة، سيارة، رغد، وظف، وفقط. أين العلم؟ أين البصيرة؟ أين عبادة الله على بصيرة؟ أين نصر دين الله عز وجل بالبصيرة؟ من يواجه أهل البدع؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومواجهة أهل البدع أعظم من مواجهة الكفار، أعظم من مواجهة الكفار. الآن لو دهمنا جيش، عندنا طائرات، عندنا دبابات، عندنا صواريخ، عندنا آليات، عندنا كذا نواجه، ولو تسلط علينا الكفار هلكوا أبداننا وهلكوا دنيانا. لكن أهل البدع إذا قاموا علينا بما نواجههم؟ بالدبابات، بالطائرات، بالصواريخ، بالعلم، بالعلم، بالبصيرة، بالأثر، بالنص. هذا أحمد يواجه دولة، دولة، دولة في 3 خلفاء، وقد كتب الله عز وجل له النصرة والحمد لله. فمن في أمتنا يا أخوان يذب عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس العلماء؟ ولهذا النبي يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ما أعظم هذا الذي يحفظ عن رسول الله ويذب عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرح لما يكون ابني دكتور، أفرح لما يكون ابني مهندس، أفرح لما يكون ابني طيار أو كذا، ولا أفرح إذ يكون ابني حافظا لكتاب الله فاهما له، حافظا لسنة رسول الله فاهما لها، مبلغا عن الله ورسوله. أعظم مقام يقومه رجل بنص القرآن أعظم مقام يقومه رجل، رجل تعلم العلم النافع فصعد منبر رسول الله فعلم الأمة وردها عن غيها وضلالها وقام بالسنة في أزمنة الغربة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هناك أحسن من هذا؟ ما قال الله ومن أحسن ممن طبب الناس، ومن أحسن ممن هندس للناس، ومن أحسن ممن علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله فعلمها وبلغها هنيئا لهؤلاء. قال مهنا بن يحيى: قد رأيت ابن عيينة ووقيعا وبقية وعبد الرزاق وضمرة والناس ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه، وذكر أشياء رضي الله عنه. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم. هذا كلام مين؟ كلام جوهرة مصر، كلام عالم مصر، كلام من نصرف بالانتساب إليه وأنه نزل مصر يوما ما. الشافعي رحمه الله تعالى هو للدنيا كالشمس والقمر لها. قال: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ولهذا فإن الأعداء يركزون على أحمد، يقولون الحنابلة الحنابلة ليه؟ لأن أحمد إنما كاد لأعداء الإسلام المبتدعة. ومعلوم أن الصراخ على قدر الألم، فلما كان ألم أحمد لهم عظيما كان الصراخ من أحمد عظيما. قال ابن المديني، وابن المديني هذا أحد أوعية العلم في هذه الأمة وهو شيخ البخاري، يقول ابن المديني: أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء، في زمان سعيد كان له نظراء يماثلونه، أما في زمان أحمد فقد تفرد بالإمامة رضي الله عنه. وعنه قال ابن المديني يقول: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أي يوم محنة خلق القرآن. دفع من يا أخوان؟ أحمد دفع عن مين؟ عن لقمة العيش. أحمد إنما تولى إخبار الأمة، تولى الذب عن الله. قوم يقولون الله ما يتكلم، وأحمد قام مقاما ضرب فيه بالسياط وسحب فيه في الطرقات ليعلم الأمة أن لله صفات الكمال والجلال، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. قوم يقولون عن ربهم إنه لا يتكلم، فقام أحمد لينصر هذا الدين وليدافع عن رب العالمين. تخيلوا بقى، تخيلوا رجل يقوم هذا المقام العظيم، قضية أحمد ربه سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال ابن معين، أرادوا ابن معين صاحب أحمد ورفيقه، ماذا يقول؟ يقول: أرادوا أن أكون مثل أحمد، أرادوا أن أكون أنا مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا، والله لا أكون مثله أبدا. ابن معين يقول: أرادوا أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. وقال بشر بن حارث: أنا أسأل عن أحمد. لما سألوا عن أحمد قال: أنا أسأل عن أحمد، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. من يصبر على هذه الفتنة؟ قال أبو ثور الفقيه: أحمد أعلم وأفقه من الثوري. قال عمرو الناقد: إذا وافقني أحمد على حديث لا أبالي من خالفني. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد أيهما كان أحفظ، فقال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد، شوف بقى دي قاعدة أخرجوها من هذه الخطبة وهي التي حركتنا وجعلتنا نتكلم عن هذا الرجل: إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. فاللهم نشهدك في هذا المسجد المبارك تحت هذا الجمع المبارك أننا جميعا نحب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، سمعت محمد ابن سحتويه قال سمعت أبا عمير بن النحاس الرملي، وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. عرضت عليه الدنيا على أن يرجع عن قوله فأباها، وعرضت عليه البدع فنفاها بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال النسائي: جمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. قال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. هذا أبو داود. وقال علي بن خلف: سمعت الحميدية يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهويه بخراسان لا يغلبنا أحد. شوفوا القواعد، تنظيم القاعدة، هذا هو تنظيم القاعدة. إذا كنت أنا بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهويه بخراسان لا يغلبنا أحد، لأن رجلا واحدا، إي والله، لأن رجلا واحدا من أهل السنة في البلد أمانة بإذن الله، ترسانة، ترسانة أسلحة، يوجه أسلحته يمينا وشمالا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة، أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، ولا يحيى بن معين وهو أكتبهم له. قال المزني: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين. هذه أيام لا تنسى في تاريخ المسلمين ولا ينسى أصحابها. عن محمد بن صعب العابد قال: لصوت عصى، يعني لصوت ضربه أحمد في الله أكبر من أيام بشر بن الحارث. قال أبو يحيى الناقد: كنا عند إبراهيم بن عرعرة فذكروا يعلى بن عاصم، فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعفه. فقال رجل: وما يضره إذا كان ثقة؟ فقال ابن عرعرة: والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما، يعني دول ثقات، لو تكلم أحمد في الثقة حتى لأضر كلامه هذا. قال الذهبي: كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه، أثنى عليه قوم من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله، حتى لقال أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل. قال إبراهيم الحربي: عالم وقته سعيد بن المسيب في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه، وأحمد بن حنبل في زمانه. الحقيقة الكلام كثير في فضائله رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان كريما جوادا عابدا متألها. قال المروزي: رأيت أبا عبد الله قد وهب لرجل قميصه، وقال المروزي: ربما واث من قوته، يعني جاءه سائل فأعطاه قميصه، فكان كريما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المروزي في أداب أبا عبد الله: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه عنده حلم واحتمال، ويقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كان كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. ومع ذلك يقول ولده صالح: كنت أسمع أبي كثيرا يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وكان متواضعا، جاءه رجل فقال: أنت أحمد؟ الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، الحمد لله. قال: من أنا؟ من ذا؟ وأنكر عليه أن يقول هذا الكلام، من أنا؟ إن أنا إلا رجل من المسلمين. أما عن وفاته ولا بد، وهذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على كل أحد، أما عن وفاته فقد كان يوم وفاته مشهدا عظيما له رضي الله عنه، فقد مات سنة 41 و200 ببغداد، وكانت جنازته مشهدا عظيما، لم يرى اجتماعا في جنازة في الإسلام ما رؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كيف لا، وهو الذي علم ولده وعلم الأمة أنه بيننا وبين أهل البدع الجنائز، انظروا إلى الجنائز فهي التي تفصل بيننا وبين أهل البدع. قال الحافظ ابن كثير، ابن كثير رحمه الله تعالى في التاريخ، وقد صدق الله قول أحمد في هذا،
فإنه كان إمام السنة في زمانه، وعيون مخالفيه كأحمد بن أبي دؤاد الذي كان يد المأمون ويد الدولة العباسية في ضلالهم وانحرافهم، وهو قاضي قضاة الدنيا. كان ابن أبي دؤاد يقال له قاضي قضاة الدنيا، ولكنه كان مبتدعا رأس الضلالة الذي كان يؤزز الدولة العباسية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لما مات ابن أبي دؤاد لم يحتمل أحد بموته ولم يلتفت إليه، ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فمن كثرة الناس فتحوا البيوت ليتوضأ الناس، فإن المساجد لم تسع الناس ففتحوا البيوت له رضي الله عنه وأرضاه، من إمام جليل لنضعه في اللبنة الثانية بعد الصديق رضي الله عنه، لا لأنه أفضل من الصحابة، بل والله هو الذي علمنا أنه لا أفضل من الصحابة أحد، ولكنها حلقات ومناهج أردت أن أركز عليها وأقول إن السنة منصورة في كل زمان، وإن الله تبارك وتعالى ليستنبت زرعا في كل عصر وينبت نبتا في كل عصر، مهما كانت جموع أهل البدع ومهما كانت جموع أهل الانحراف، فسيقلق أهل السنة مراجع هؤلاء، لن يتمتعوا ببدعهم ولن يتمتعوا بالتوسعة عليهم ولن يتمتعوا بالتمكين وكذا، طالما نهل السنة والجماعة وراءهم بالمرصاد، إذا تكلموا تكلموا بالأثر، وإذا حكموا حكموا بالنص، ولله عاقبة الأمور والعاقبة المتقين. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل، ورحم الله أئمة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلحقنا وإياه في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياه ممن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الله الكريم والتلذذ بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما شخصيتنا الثالثة فإننا بإذن الله تبارك وتعالى سنذكرها في مجمعها للسنة بحي رخا في الجمعة القادمة بإذن الله. هذه شخصية أيضا ضمت إلى التاريخ رصيدا عظيما وإمامة جليلة، فنسأل الله بحبنا لأئمة السنة أن يحببنا وإياكم في السنة، وأن يجعلنا وإياكم من نصرائها ومن القائمين عليها والعاملين بها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.